قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: فصل. فها هنا ثلاثة أشياء: أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد، والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. الثالث أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد، فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الخفين، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت.
هذه بركات. تولى نتكلم في المسألة، أريد عذر الصحابي يأخذ النص العام أنه يقطع ما تحت كعف الإحرام، كذلك ابن عمر تولى قاعد يقول أخذ بالنص المطلق في الوجه، قال إسحاق بالراهوية الوجه عند العرب ما تحصل بالوجه، فأدخل المضر والاستنشاق وجوبا. طيب ابن عمر العينين وجوبا لأن تحصل بها الواجب سرقة السنة. تولى نقولها، وإذا به سبحان الله في الفرقان يقول وقد يأخذ الصحابي النص العام مؤول، لكن ما أخذ بتحسين عقله، أخذ نص عام ظنوا أنه كذا مثل وليقطعهما، لكن ما بلغوا في عرفة سكوتوا عن القطع، فيأخذ من النص العام ويكون إذن حين إذن مرجوح كلامه. نعم.
وأمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم.
الاستصحاب هو بقاء الحكم على ما كان. مثال استعمال الفقيه للاستصحاب: عندما يسأل الفقيه فيقال له ما حكم من نسح النعلين ثم خلعهما؟ هنا الحنابلة يقولون تبطل الطهارة، لأنه انكشف العضو الذي يجب غسله في عيد الوضوء فيتوضأ ويصلي الصلاة الثانية. نعم. القول الثاني إن لا يبقى طهارته، حتى لو نزع خفه بعد مسح خف أول شرب تبقى طهارته. الثاني كيف أجاب عليه الفقيه؟ بقاعدة الاستصحاب، فما دام أنه حصلت له الطهارة فما بيقينها الآن أصبح المسح، فما ننزع منه الطهارة ونحكم عليه بالحدث إلا بإيش؟
بيقين.
إلا بيقين ولا؟ فقاعدة الاستصحاب خلينا الآن نقول طهارته باقي حتى لو نزع الخف، وهذا هو الصحيح. ها؟ يعني الآن من عرفنا الاستصحاب ذكر ابن تيمية هنا، لأنه الشيخ الإسلام اللي يتكلم هنا في الكتاب هذا آخر كتب اللي سواه في السجن، هذا الفرقان بين البطلان، بين الحق والبطلان، غير الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان، ذاك في أدنى الحياة، لكن هذا في آخر حياة لما سجن، توفي في السجن. فالآن هو سيخاطب من طبقة أهل العلم بهذا الكتاب، فهو يمشي على أشياء معروفة يقول استصحاب إلى آخر. فشرحا قلت الاستصحاب، استصحاب الحكم بقاء ما كان على ما كان، حتى يعني يأتي دليل ناقض هذا الإمكان. فالآن ذكرنا من تفريعات الاستصحاب، مثلا عند الفقيه ما يصور لك معنى الاستصحاب. انتبه، رجل مسح على خفين ثم خلعهما في الوضوء، عند الحنابلة أول ما يخلعهم يصير طهارته منقوضة لأنه كشف العضو اللي يجب غسله. طيب عند غيرهم الشافعية وغيرهم، أو عند غيرهم أن طهارته باقية، هذا هو الصواب بقاعدة الاستصحاب أنه طاهر، كيف تنقض له طهارته من غير دليل؟ ما قال لي وأنا خلع خفيه نقض طهارته، ما قال. إذا نحن نبقى على الاستصحاب على أنه طهارته باقية. ويرشح ويرجح أيضا ما ثبت عند الطحاوي بإسناد صحيح أن علي مسح على خفيه وخلعه وصلى وخليفة راجع، هذا يدل على هذا الاستصحاب. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجع إلى الاستصحاب النافي للتحريم، فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص، ولكن لما لم يعلموه لم يجوز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين، وأن قليل الحرير وكثيره حرام، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
لكن يجوز للرجال لبس الحرير في مواضع ما بلغ الصحابة يفتون به مطلقا أنه حرام، ما بلغتهم، فكان يفتون به مطلقا. ما هي المواضع اللي يجوز الرجل في لبس الحرير؟ عبد الرحمن عوف في حكة عنده إيه؟ عنده حساسية، حساسية مع هذا الصحابة ترى، كان إيه عبد الرحمن حرش وحساسية، فأذن النبي له لبس إيش؟ الحرير، حرير الدود الأصلي يجوز في حالة الحساسية. طيب الثاني يجوز لبس الحرير موضع إيش؟
أربع أصابع،
ثلاثة أصابع مستثنى. فالصحابي اللي كان يقول حرام لبس مطلق ما بلغوا هذه الاستثناء، هو معذور، ما بلغت هذه الاستثناء، واضح؟ نعم.
قال: وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع، وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم، ولكن تجتنب النقاب والقفازين، وأنه رخص في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح في رواية عمر، ولم يعرف به ابنه عبد الله، وكان له جبة مكفوفة بالحرير، فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا، وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به، وهم في الحالين إنما حكموا بعلم، لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن، فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية، وهذا ترجيح بعلم، فإن هذا راجح بلا ريب، والشرع طافح بهذا.
تونا سبحان الله كنا نتكلم عن أعذار الصحابة في يعني عذرنا في ترك اتباعهم في أحيان، وهو ما ذكر لنا ابن تيمية يكون الصحابة طلع نص عام طلع نص، يكون كبار الصحابة هجروا فعله وهو تمسك بعموم للنبي، فيكون ذلك مثابة الإنكار. إذن في كل أمر ذكرنا أن نلتزم الأمر الإلهي كاتباع الصحابة والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن نكون متوسطين، كذلك جعلناكم متوسطا في اتباع الصحابة بلا غلو ولا جفاء. فمن الغلو مثلا أن نتبع الصحابي مع دلائل من القرائن تدل أنه اجتهد، والنص أو عمل أكابر لا يوافق من الصحابة كاجتهاد ابن عمر غسل داخل عينيه، من الغلو اتباعه في هذا، غلو فيك أنت، وإذا عرفت الحق لكن هو معذور اجتهاد، لكن أنت قد رأيت الأكابر ما فعلوا إلى آخره. طب لكن أيضا الجاهل قد يقول هذا صحابي بتبع خلاص بيعد جاهل مثلا، عرف كيف؟ فكذلك إذا خالف نص صريح فيحمل على عدم بلوغ النص. مثاله كان يذكر أن أبو هريرة يفتي أن تغسل الكلب ثلاث خلاص تكفيك، مع قول النبي سبع إحداهن بالتراب، فهنا إذا تعارض موقوف مع مرفوع نقدم المرفوع ونتأول للصحابة ونرفع الملام عنه بأنه لم يبلغ، بأن هذا لم يبلغ. أو لعذر آخر مثل ابن عباس يوم يكشف عن ساق فيدعو قال ساق شدة، لأنه نكر فقال ساق لم يقل عن ساقه سبحانه، مع أنه جاء في الحديث يعني ما جعل بناية الصفات، ففسرها بالكلام العروف عند العرب أنه الساق شدة، فما نسبها الرسول إلى ربه، فما نسبها الرب إلى نفسه، فقال يوم يكشف عن ساق عن ساقه سبحانه، مع ورود حديث خرجه البخاري يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه، فيقع كل أحد ساجدا له إلا رجل كان يسجد رياء فيذهب يريد أن يسجد فيكون إيش ضارك الطبق الواحد يسجد ما يقدر، يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فعذر ابن عباس إن ما جعل من الصفات لأنها منكرة عن ساق قال عن شدة، مع أن هذه الآية موافقة لحديث فهو لم يجعلها من هذه الصفات، ولعله لم يبلغ نفس الحديث، فالمقصود أن الصحابي يكون معذور فلا وجه لاتباعه إذا عرفنا الحق من غيره، لا وجه لاتباعه. أما حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا لا أصل له، لا يصح، بدليل كما قال ابن عبد البر في الاستذكار قال رحمه الله لما تمارى ابن عباس مع من في موطأ مالك، الحديث مرة معكم
مع عمر،
لا وليس مع ابن عمر، مع المسور في المخرم أرسل ابن حنين غسل الرأس، قال ابن عباس يغسل محور الرأس، قال لا يغسل محور الرأس، يرى هذا من الترفيه المحرم المسور، فأرسل ابن حنين إلى أبي أيوب، شوف لاحظ كيف سؤال ابن عباس سؤال الواثق كما أشار ابن عبد البر رحمه الله، فقال ابن عباس اذهب فاسأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان النبي يغسل رأسه، ما قالوا هل كان يغسل، ايش معنى هذا انه متقرر عند ابو ايوب عند ابن عباس انه يغسل بس يسألوا كيف، فذهب وجد ابا ايوب يغتسل عند قرنين، هذا عند قرني البئر، البئر له قرنين هذا اللي هو العصايتين اللي حولها البكره، فقال كيف النبي يغسل راسه، فطأطأ راسه واخرجه وغسل راسه، كانوا مأمورين أنه يضبطون الرواية فمثلوا حتى ما قال حط يده على رأسه وكذا طلع له رأسه غسل، خافون في مسألة ضبط الحديث الله جعلهم أمنا، فوصف له بالفعل كيف كان النبي ولو كلفه مشقة أنه يحسون بأمانة قوية أن الله كيف يحفظ الدين مثل هؤلاء اللي لعنوهم الرافضة لعنة الله عليه، فوراه كيف إيش
يغسل
رأس، فهنا ما قال يا مسور أنت نجم أنت صحابي ترى وأنا صحابي فأي الناس اقتدوا واهتدوا حققوا، فكان واحد من الصحابة قوله راجح والآخر مرجوح، فلا وجه الحساسية يعني إيش تقول يعني الصحابي ما يفهم، نفس هذا اللي كنا نعاني منهم في الأئمة، يعني لما تقول أنت أن لا نكاح اللي بولي يعني أبو حنيفة فاسك لما قال يجوز النكاح بغير ولي يقول يا أخي ما بلغ النص بس ليش كذا أنت تسوي، سحبوه حتى على علماء العصر عندنا، كنت أقول لهم قبل حوالي 18 سنة أنزلت في الشبكات العالمية أنك تقول قل هو الله أحد المعوذتين بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر إلى أن يشد الظلام، وبعد أذان يعني طبعا الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت الصباح والمساء. فيقول لكن قرأنا مع منشور عن الشيخ بن باز إنك تقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فكيف تقول أنت في المساء والصباح وهذا منشور الشيخ؟ أقول يا جماعة حينئذ دعوا التعصب. الشخص إذا جاء الحديث عن رسول الله فاقبله واحمل الشيخ على التأول. فنص الحديث كان عند الترمذي: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، قل والله في المعوذتين تكفيك من كل شيء. فالمساء والصباح اختلفوا عن تقييدها بالفجر والمغرب ولا، فظلوا يتصلون بالمشايخ ويحرشونهم عليه شخصيا عنه، وصدر من بعض المشايخ فتاوى وأن هذا وأن هذا، أشياء يعني غريبة حقيقة، حرش وتحريش عظيم. بعد فترة أخ من إخوانكم يحضر الدرس أسعفنا بتسجيل صوتي مفرغ للشيخ بن باز، قال فيه إذن أذكار الصباح والمساء. قلت الحمد لله رح نشرتها فهدعوا. طيب من الأصل وطن نفسك على تقديم الحديث والاعتذار للعالم إذا كان نص ظاهر يعني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هو الرجل يعرض عليه الحديث ويأبى لقول فلان فيبتلي الله بالشرك. خلاص الرسول نفسه قال لك قلها في الصباح والمساء، تقول لكني وجدت فلان يقولها كذا وكذا، مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذه تربية سيئة. نعم، قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وذلك أنكر على عبد العزيز الطريفي صاحب المذهب السروري المعروف، المنهج السروري المعروف، لما قال: لا تنكروا على اللي يرون الخروج عوة الأرض، كما دافع عن عريفي ذكر هذا لما الشيخ الفوزان رد على محمد العريفي لقوله انك اذا في حديث اسمع واطع، قال اذا ولي الامر ظلم اثنين لا يخرج يصبر، لكن ظلم مجموعه يجوز ان يخرج. فالعريفي الشيخ الفوزان كان هذا الرجل صاحب هوا، فدافع عن الطريفي قال ما له حق يعني الفوزان، يقصد ما ذكر اسمه طبعا خشيه ان يقول عن العريفي صاحب هوا. ليش؟
مسألة خلافية.
قال المسألة مختلف أصلاً فيها، فليش نشدد يعني إلا يخرجون على السلطان يقول مبتدعة ومنهج الخوارج؟ خلاص مختلف فيها المسألة. يا الله مع كثرة النصوص تتجاهلها يا طريفي، نصوص كثيرة. إذا رأيتم من أمراءكم شيء تكرهونه، من كره أميره على شيء من معصية الله فليكره ذلك ولا يزعد من طاعته، يعني ولا يخرج عليه، بيان النبي على المنشط في المنشط والمكره، يعني على السمع والطاعة إلى آخره إلى آخره. ثم الإجماع كما قال ابن الصنعاني استقر على عدم الخروج. تترك هذه المعاني كلها والإجماع استقر، تذهب إلى شذوذات أن الشعب خرج مع ابن أشعث. شو الكلام ده؟ الشعب محجوج ما استقر عليه الإجماع، محجوج بالأحاديث، وتأول ورجع وتاب والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة، وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم. فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم، وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان، ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن. لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، لو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم، وكذلك لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. وهذا القول في سائر الأدلة، مثل أن يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ، كالذين نهوا على الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الناسخ، وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك. وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين، بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن. فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه، ويقولون ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ.